¿Verdad? ¿Verdad? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، نحن على موعد على خط مجالس البخاري في كتاب الإيمان. نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامه وأن يسر لنا إتمام الكتاب بأسره، ونجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يهمنا وإياكم الإخلاص، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ما نتعلم نتعبدا في ذلك بين الناس. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز والأكرم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 بالتعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين.
آمين آمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته.
وهنا بوب الباب، بوب أو ترجم بنص حديث وهو لم يخرجه في كتابه. طبعا العلة بذلك أنه ليس على شرطي، ولكن حديث هذا فرض به مسلم. حديث من؟ حديث تميم الداري. حديث تميم الداري، وتميم الداري طبعا له فضيلة عظيمة جدا لا تراها في غيره. ايش هي؟
المبايعة.
ليست المبايعة، أن كل الناس، نعم ممتاز، كل الناس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال، قال ابتسم ثم قال: حدثني تميم الداري، أعجبني أن حدثني تميم الداري بحديث قد حدثتكم به، وتكلم عن الجساسة والدجال. فهو الوحيد يلغز به، حتى الجميع يحدثون عن سلم، وأن سلم يحدث عنه تميم الداري.
وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد.
مسدد مصرهد، ثقة ثبت أمين.
قال: حدثنا يحيى.
يحيى واحد من سعيد القطان، من الثقات الأثبات.
قال عن
إسماعيل. إسماعيل بن جعفر من الثقات الأثبات، وهو أيضا كلهم روى لهم الجماعة.
قال: حدثني قيس بن أبي حازم،
هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
عن جرير بن عبد الله،
ويقال أن قيس أيضا، يقال أن قيس أيضا أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخضرم، فهو أدرك زمانين، وذهب ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمات وهو في الطريق، جاء نبأ موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع أبا بكر رضي الله عنه، وكان من خيار التابعين، هو مخضر.
عن جرير بن عبد الله
البجلي رضي الله عنه وأرضاه،
قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
يعني أنا أجتهد رأيي عشان ننتهي من الحديث، لكن ماذا نفعل يعني؟ وهو أصلا الحق من هذا الحديث الواحد هذا يعني أعتبر داخل في الحديث الأصلي، لأنه ليس الحديث، هو يتكلم عن جرير فيما فعل. طيب اقرأه علينا، فإن وجدنا غلط انتهينا منه.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا
أبو الحمام. مر على الإسناد، لأنه الحديث على الموقوف على جرير.
قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قال: فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم بالتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأمركم، فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا
وربي
هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
ما أدري، إما لأن في جزئيات فيها جيدة في التوحيد، إما نرجئها للجمعة وإما يعني نأخذها اليوم مع الباب. فالتبويب قال الدين النصيحة، وترجم به نص الحديث، وعادة البخاري يفعل ذلك. فإذا ترجم بحديث ولم يخرج هذا الحديث فيه التفات إلى أنه صح هذا الحديث ولكنه لم يخرجه في كتابه على لأنه ليس على شرط، لأنه ليس على شرط. يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة والمعنى النصيحة كما قال علماؤنا يعني هي تصفية الشيء والوصول إلى عمق إخلاصه، الإخلاص فيه. النصح في الشيء هو تصفيته من كل الشوائب، النصح في كل شيء هو تصفيته من كل الشوائب. يقول الدين النصيحة مثلها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، كأنه يقول كل الدين في النصيحة. وهذا من باب القواعد التي قد قعدها العلماء، فأن النفع المتعدي أولى النفع ليش الذاتي، والنصيحة من باب الأمر المعروف نهى عن المنكر، وهذا ينزل تحت قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أؤخر العطاء ليشفع أحد منكم، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. لذلك حرم العلماء أخذ الأجر على الشفاعة. وهناك حديث وإن كان مختلف في كان اختلف العلماء في إسناده، ولكن يعني نميل إلى تحسينه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قبل الهدية على الشفاعة، وقال من أخذ أجرة على الشفاعة فقد فتح بابا من أبواب الربا، فقد فتح بابا من أبواب الربا. لأن الشفاعة من أفضل الطاعات التي يقدمها المرء عونا عن لإخوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الدين النصيحة وهي من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. والنصيحة لله كيف تكون النصيحة لله؟ لك وعلى حق كما قالوا على المؤونة إن كانت النصيحة هي التصفية من الشوائب، إذن التوحيد الخالص لله والنصيحة لله. النصيحة لله هو إتمام التوحيد، الإتيان بكمال التوحيد التام الذي يكون معه الأمان التام والهداية التامة. في قول الله لك وعلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إخلاص التوحيد لله جل وعلا، إكمال التوحيد لله جل وعلا بأقسام ثلاثة، توحيد الأسماء والصفات بأن يثبت لله ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلال الله جل وعلا دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وأن ينفع لله ما نفعه الله عن نفسه دون تعطيل، وأيضا أن يعتقد بأن الكون كله بيد الله جل وعلا، وأن الذي يتحكم في الكون هو الله جل وعلا، وأن الربوبية المطلقة لله جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأيضا بأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والأهم من ذلك والمقصد الأسمى توحيد الله في التوحيد الإلهية، وهو صرف كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك، كنذر كذبح كصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الطواف كل العبادات التي ثابتت بالشرع أنها عبادة، هو النصيحة لله جل في علاه أن لا يدخل معه غيره، أن تكون العبادة خالصة لله جل في علاه. والشرك يقع في الأقوال وفي الأفعال وفي الإرادات في النيات، وأخفى الشرك هو الشرك في النيات، وأخفى من دبيب النمل وهو شرك الرياء نعوذ بالله من الخذلان. وورد حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسير الرياء شرك أصغر، يسير الرياء شرك أصغر. إذن كثير الرياء يصل إلى النفاق ويكون الشرك الأكبر، فالعمل لا يقبل عند الله جل وعلا لم توحيد. فيكون النصيحة لله جل وعلا أنه يأتي بها على تمامها في التوحيد، وإن كانت صلاة فيأتي بها على تمامها بإتمام إسباغ الوضوء وإتمام الركوع والسجود والرفع والذكر والتدبر في القرآن. لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فسلم فرد على النبي صلى الله عليه وسلم السلام كان في صلاة أحمد، ثم صلى فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى. لأنه لما يقول له لم تصلي والصلاة موجودة، الأركان موجودة، القيام والقعود والجلوس والسجود فعلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى أنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي يعني حكم صلاتك أنها باطلة لا تصح. إذا هنا مسلط على مسألة البطلان أو الصح، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال من 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 أحسن وضوءهن ثم أتى بركوعهن وسجودهن أو أتم ركوعهن أو ركوعهن وسجودهن فقال فله عهد عند الله تعالى أن يدخله الجنة، فلم يأتي بهن يعني على الوجه الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس له عهد عند الله تعالى، إن شاء عذب وإن شاء وإن شاء غفر، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وليس هذا دليل على عدم كفر تارك الصلاة، لأن الكلام هنا على إيش؟ ليس على أصل الصلاة، على هيئة الصلاة، على أركان الصلاة، على شروط، على شروط الصلاة، فلا بد أن يأتي به على وجه. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان صوم يوم أحدكم فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم صائم، فهو لا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرب، لابد أن يكون الصوم على وجهه على ما أراد الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل إخلاصا لله جل في علاه. فالنصيحة لله هو تعبد الله على الإخلاص، وأيضا إتمام التوحيد الكامل لله. وكلما أتم المرء التوحيد كلما كان أرقى وأسمى، وكلما كانت الهداية التامة والأمان التام معه. وهذا حسن المعتقد، حسن المعتقد في الله جل في علاه. وهذه لا تأتي بالنظر فقط، لابد من النظر والتطبيق. كثير ممن تفرد بالكلام على التوحيد وصنف الكتب على التوحيد، فلما لم يتمرس تطبيقا توحيد الله جل في علاه والتعبد الله جل في علاه كان من أبعد الناس عن هذه المسائل. تراه في التوكل يجزع جدا، تراه أيضا في الولاء والبراء يميع القضية ولا يدري ماذا يفعل. فالغرض المقصود حسن المعتقد بالتطبيق لله جل في علاه، هذا معنى النصيحة، الدين النصيحة لله لرسوله، النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج النصيحة، نعم يحتاج النصيحة، كيف؟ التمسك بالسنة، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلان ذلك ونشر ذلك بين الناس. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا، مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية كما قال الحسن البصري زعم أناس محبة الله تعالى فأراد أن يختبرهم، آية الممتحنة، قال قل إن كنتم تحبون الله، ادعى ذلك فلا بد أن تأتي بدليل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وأما السنة فكثير، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن، يقول من أحيا سنتي، ومعنى أحيا سنتي هنا تتبعها ونشرها بين الناس تعبدا ونشرا، قال من أحيا سنتي فقد أحبني، هذه علامة المحبة. السنة أهم ما في حياتنا، هي سفينة النجاة كما قال الزهري. والنصيحة الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، علامة محمد صلى الله عليه وسلم التشدد في التمسك في السنة، مش التشدد هو الغلو، يعني أن تتمسك ألا تسمع بسنة إلا وتأتي بها ولو مرة واحدة، كما قال الزهري يا أهل الحديث عليكم بزكاة، أو ابن عينة عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديث أعمال وحديث واحد. أما الزهري الذي قال من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهل، أنت أمام رب أمام الله من أهله، هذه سنة. نعم يقال أنه لما نسوا الأسوكة ذهبوا للشجر يقطعون عود الأراك، فالمشركون رأوا وقال هؤلاء يأكلون الشجر سيأكلوننا، يأتون يأكلون، فسلموا له السير يقولون بذلك، وعند السير تتساهل في الأسانيد. الغرض المقصود السنن، ترى كيف الصحابة كانوا يهجرون إخوانهم من أجل السنن. ابن عبد الله بن مغفل مر على ابن عمه وهو يحذف بالحصى، يحذف بالحصى، فمر عليه فقال أخي قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحذف، نهوا لا تحذف، فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، إنما يكسر السن أو يفقع العين. بعدما قال له الحديث علم أنه خاف، يعلم أنه انقياد الصحابة الحديث. اليوم التالي مر وجده يحذف، قال تحذف وقد قلت لك أن السلام نهى عن ذلك، والله ما كلمتك ما حيث، وهجره ما حيث. وابن عمر لما قال لابنه بلال إن الله قال أن السلام لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال إذن يتخذناه دغلا لنمنعهن، فيها اجتهاد وفيها كلام، لكن لما قال لنمنعهن مقابل قول لا تمنعه من قول السلام وكزه في صدر وقال ما كلمتك ما لا أكلمك ما حيث. في رواية قال له لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله وتقول نمنعهن حفاظا على السنة. لذلك ابن عباس لما قال للناس وأنا ما نعيش في زمن ما أعلم بي إلا الله تعالى، لما قال للناس تمتعوا فإن نبيكم أمر بالمتعة، فقالوا إن أبا بكر ينهى عن ذلك وإن عمر ينهى عن ذلك، ماذا قال ابن عباس؟ أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم قال أبو بكر وعمر، لكن لا يمكن أن يكون قال أبو بكر وعمر في مقابل قال من؟ رسول الله. هذا وحي وهذا اجتهاد، كائنا من كان لا يأخذ بقوله. قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولذلك ابن عباس نفسه لما أخطأ مع أبي هريرة عندما قال له يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار، قال مست النار، انظر ما تقول يا أبا هريرة، إذن سنتوضأ قريبا من الحميم من الماء الساخن يعني. فقال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، قل سمعنا وأطعنا فقط. ولما قال عمران بن حسين ابن حسين إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء الحياء نعيمان، قال الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال كعب الأحبار قال نعم من الحياء إلى حكمة ومن الحياء إلى وقار. قال من هذا؟ قال فمن؟ قال أحدثك عن رسول الله وأنت تحدثني عن الحكمة؟ قال رسول الله الجميع يقول سمعنا وطعنا. هشوف هذه النصيحة لرسول الله حق، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله، لما أقول لك قال رسول الله ما تقول الشيخ الآن المنازعة على الشيخ، بل يقال تصريحا نحن نواري ونعادي على الشيخ الفلاني. هذه أم البدع التي نعيش فيها. لذلك ابن تيمية يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادي عليه ويوالي عليه فله حظ ونصيب من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كل شيخ يعظم ويبجل ويوضع فوق الرأس، والعلماء هم أماجد الناس، ومع ذلك لا نضعهم أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد. قالها إمام دار الهجرة، قال الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر القول القبر. ولذلك الإمام الشافعي قال شغلتمونا اذهب كلمة. قال الإمام الشافعي عندما دخل سائل يسأله فأجاب أحدهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا إمام أتقول بذلك أتقول بهذا القول؟ فنظر إليه متعجبا فقال الشافعي يا بني أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة يقول قال رسول الله، فمالي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أقول بهذا القول. ولذلك هو الذي قال لإسحاق بن راهويه لما دخل إسحاق مع أحمد بن حنبل وقال له أحمد أريك ما لم تر عينك، فقال من؟ قال هذا الشاب الحدث، نترك ابن عينة ونذهب إلى هذا الشاب الحدث. قال هذا الشاب الحدث ما فاتك من العلم منه لا تجده عند غيره، وما فاتك الحديث بعلو عند ابن عينة خذه منه بنزول، في شخص بينك وبينه لكن هتاخذ الحديث، انما هذا العلم لا تريده الا عند الشافعي. فلما جلس ما زال ينتفش ويقول انا قرين كيف اخذ منه العلم. فالشافعي تكلم عن سكن مكه بانه يجوز بيع واستئجار بيوتات مكه، وهو كان لا يرى ذلك كقول الحنابله. فلما قال بذلك كان الامام الشافعي استدل على ذلك بحديث قالوا يا رسول الله اين تنزل في فتح مكه اين تنزل؟ قالوا هل ترك لنا عقيل من دار؟ في رواية هل ترك لنا عقيل من رباع؟ هو عقيل كان كافرا وكان قد ورث أبا طالب، لأن علي لا يرث، لا يرث المسلم الكافر، ورث أبا طالب، وبعدما ورث أبا طالب امتلك وباع فلم يجعل له شيئا ملكه هو، وبعد ذلك أسلم بعد ما أخذ كل هذا المال أسلم رضي الله عنه وأرضاه. فدخل المسلم فقالوا هل ترك لنا عقيل من رباع؟ يفهم من الحديث إيش؟ يفهم من الحديث أنه ملك فباع، إذا سكن مكة تصح وليس فيها ثمة شيء. إسحاق لم يفهم هذا، لذلك لابد أن ترى فقه الحديث، لم يفقه هذا عن الشافعي. ثم قام فقال للشافعي حدثني فلان عن فلان عن فلان أن الزبير ما كان يرى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن فلان أن عائشة، حدثني فلان عن فلان، وذكر ستة من الصحابة لا يرون سكن مكة. فقام الشافعي فقال من هذا؟ شوف هذا عجب، من هذا؟ قالوا هذا إسحاق بن راهويه. قال أنت ابن إسحاق بن راهويه؟ قال أنت الذي يقال فيك فقيه خراسان. هنا بقى كلام فقال إسحاق يقولون هذا، يعني ده اسمه العوجان عندنا في مصر بيتعوج فبيتعوج. فقال يقولون هذا، وتكلم بكلمة فارسية أعجمية يسب فيها الشافعي. الشافعي لا يعرف اللغة لكنه يفهم طريقة الكلام، فعلم أن إسحاق يتكلم عن الشافعي. فقال إسحاق تناظر، خلاص سيبك بقى من الكلام من هذا، ولا فارسي ولا عربي، تناظر العلم، ساحة العلم موجودة، تناظر. قال أناظر. ثم بعد ما تكلم معه قال أنت إسحاق؟ قال نعم. قال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه وعلمه كيف يقف أمام حزين السلام عظيم. ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله، وتقول لي قال الزبير وقال فلان. لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم تعظيم. ولذلك قال إذا قال في قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال ابن مسعود في الفتوى التي أفلاها أبو موسى الأشعري للبنت النصف والأخت النصف وترك بنت الإبن، قال لو قلت بهذا القول لضللت لضللته. لما؟ عندي فيها سنة. الضلال أن أترك السنة. وأيضا لما دخل على القوم وقلت سبحوا مئة كبروا مئة، قال عدوا سيئاتكم وأنا أضمن لكم حسناتكم لا تضيع منها شيء لا يدع منها شيء. ثم قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح بابا ضلال. يتمسكون بالسنة، حياتهم السنة. وهذه النصيحة الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصيحة لله الإخلاص، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم المتابعة. قال ولأئمة المسلمين عامة. والنصيحة لأئمة المسلمين واجبة من باب الأمر والعرف عن المنكر. نصيحة لولاة الأمور واجبة من باب الأمر والعرف عن المنكر، لكن دون الإفساد. لأنها لو جاءت علنا على المنابر ويقال كلمة حق عن سلطان جائر ماذا سيحدث؟ سيحدث المحظور أيضا، ويحدث سفك الدماء، ويحدث الخروج. ولكن النصح وإن كان واجبا يكون سرا، وهذا ليس من عندات نفسه. هذا بحديث عبد الله بن غنم. عبد الله بن غنم رضي الله عنه وارضاه قال من أراد أن ينصح وليه فليأخذ بيده ولينصحه سرا ولا يبديها علانية. وهذا حديث مختلف في إسناده، وإن كان هو أقرب بالتحسين. عندنا ما هو أقوى من ذلك حديث أسامة رضي الله عنه وارضاه عندما قالوا له أنصحت الرجل على عثمان، أنصحت الرجل، ثم قال لهم أو كل ما أنصح عثمان أو قال أو كل ما نصحته قلت لكم نصحته بيني وبينه. ثم قال لا أكون أول من يفتح هذا الباب، باب الفتنة في الخروج على ولاة الأمور. وإلا فعبد الله بن سبأ كأنه قام ناصحا أمينا، ويقول من باب الأمر عفوا عنها ننكر، وألب الناس على من؟ على عثمان رضي الله عنه وارضاه. فالنصيحة لأئمة المسلمين من الواجب بمكان، ولكنها كما قلنا على الأداب التي يتأدب بها السلف. قال ولعامتهم ومن باب الأمر عفوا عنها منكر، كما قال السلام من رأى منكم منكر فلغير بيده، فمن استطع فبلسانه، فمن استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد قال السلام سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع. فقالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا بالنسبة للتبويب. ثم قالوا وقول الله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. وهذه الآية دلالة واضحة جدا على أن الجهاد ليس فرض عين، لأنه فرقة جهاد، والفرقة الأخرى إذا جلست على أن تتعلم وتنصح وتعلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا، ولينذروا قومهم يعلمهم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها فرض كفاية وليس فرض، حتى طلب العلم فرض كفاية ليس فرض عين، إلا من ولج سلك الطلب، من صار على طريق الطلب فهذا صار يجب عليه الاستمرار، وإلا يكون آثما بذلك. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تعلم الرمي وتركه، قال من تعلم الرمي وتركه فليس منا. فمن سيره الله في طريق الطلب وتقاعس بعد ذلك فهو آثم، والله أعلم يرجع مفتونا أم لا. إذا سرت في الطريق صار فرض عين عليك، وعلى الأمة أن تحتفي بك، وعلى الأمة أن ترعاك، وعلى الأمة أن تعينك، وعلى الأمة أن تتشوق لشمسك لتشرق. والعجيب أن الآن كأنه يقال على الأمة أن تقتلك، على الأمة أن تخفيك، على الأمة أن لا تبرزك. هذا ما في، ما صحيح ولا لا؟ الآن العالم كل شيء عليه ليس معه، لكن على العالم أن يتقي الله ربه قدر ما يستطيع وأن يتعلم علمه ويتقنه ولا يدري متى سينتفع بهذا العلم ومتى سيستعمله الله
جل
وعلا.
ها؟ أنفل التواكل.
نعم ورب جزاك الله خير. أنفل التواكل ورب العزة. والحق الحق أنا عشان كده أنا قلت هذا الباب. يعني الإنسان لما يكون في الطلب دون أن تكون هناك رعاية من أحد ويكون هو منه لله فيكون أخلص في الطلب ويكون أنقى في القلب ويكون أصفى في الذهن ويكون أسعى في العمل وفي طلب العلم. هذا رأيته. كثير ممن يعني تولاه مثلا يعني ما مثلا في هذا الباب وبقي هو على هذا والثاني نامع في الشارع كما كالوليد الباجي هذا صار عليما نبيلا مشرقا والآخر ما صار شيء لمسألة قلوب. يعني الوليد الباجي لما نظر ابن حزم بعد الشدة بينهما قال له أين أنت ابن حزم أين أنت عندما كنت أنا أفترش الأرض والتحف السماء. طبعا فراش وثير الأرض واللحاف كان غطاء عاليا صحيح عبد الفتاح يعني هنان فين الطرقات خلاص ما في التحف الأرض أفترش الأرض والتحف السماء. لكن ابن حزم شوف الرد كان أقوى بكثير والحق كان ابن حزم قال بل أين أنت مني عندما كنت أنا في القصور بين الجواري والحور أنا يمين في امرأة وشمال في امرأة في الطعام والشراب وقصور وتعلمون كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه وملهات الدنيا. فلما عكف على الكتب وصار يناظر العلماء هذا حقا حقا يحترم في ذلك. لذلك الإمام الشوكاني كان بيقول قولا مشهورا جدا قال عز الزمان أن يأتي بمثلهما عز الزمان أن يأتي بمثل ابن تيمية وبمثل ابن حزم. لذلك تراه هنا تأثر هو جدا بابن تيمية وتأثر جدا بابن حزم وإن كان تأثره ابن حزم أكثر بكثير. ترى ذلك في سيل الجرار وترى ذلك في أفناء الأوطار تأثره ابن حزم عارم وهو حقا ابن حزم له ما له من المكان. ابن العربي المالكي لما وجد سيف ابن حزم البطار على المالكية قام ينافع وسبب ابن حزم وانتقص من قدره. فالذهبي بالإنصاف قال نعم أخطأ ابن حزم إنه يتكلم في المالكية طبعا بيتكلم كلام يعني ولا ليس فلسا والتيس مش كلام شديد جدا في المحل لكنه كان شديدا حقا. فقال الذهبي وإن كان على الشدة على المالكية لكن أين أنت ابن العربي من ابن حزم أين أنت منه حديثيا أصوليا لغويا فقها أين أنت منه حقا ها؟ لا يقول أين أنت منه علميا نعم وبعد كده نظر العلماء أربع سنوات
وقصة هو دخل المسجد
نعم هذه هو دخل المسجد بعد دخل المسجد فجلس فقال رجل مر قال يا بني من أنت من أين أنت قال ما عندك قال أنت جاهل كيف تدخل المسجد تجلس فلا تصلي والإنسان يقول إذا دخل حتدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي. فقام فصلى ما أثرش فيه هذا. جاء بعد العصر مرة لأمره دخل بعد العصر فدخل يصلي فلما صلى قال له يا جاهل أنت جاهل كيف تصلي بعد العصر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر. فسب أهل الجهل جميعا وقام فقال كذا للجهل ثم عكف على الكتب أربع سنوات ودار على العلماء كان يسامي العلماء أربع سنوات وقال فيه الذهبي قال لابن العربي أين أنت من ابن حزم. لازم أقول الذي الأكاديمية وتتعلم العلم لا تتوقف إياك تتموت توقفت متى. لذلك الحافظ حجر سطر كلام من نور قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. لذلك بغية العالم أنه يجد من هو أعلم منه هذه بغيته. لنقول الآن أنا لي أن أسكت يسكت لا ينطق لما سيتعلم ممن هو عنده علم أو يرى قرينا فيحدث إيه تثبيت العلم بالمذاكرة هكذا أو يرى طلبة علم لهم همة فيجبرونه على الهمة وإلا يموت. يعني العالم إن لم تضعه في هذه البوتقة مات كالسمك أخرجته من الماء. فنسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا. متى قال إذا نصح الله ورسوله؟ فهذه دلالة على أنه فرض كفاية، وأن طلب العلم أيضا فرض كفاية، لأنه قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لكن إذا ولج صار فرض عين عليه، صار فرض عين عليه. وفي الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طبعا إقام الصلاة هي ركن ركين من الدين كما قلنا، وقرينتها في الكتاب الزكاة. قال والنصح لكل، والنصح لكل مسلم، هذه فيها دلالة واضحة جدا على وجوب النصح لكل مسلم، لا سيما إذا كان مستشار، لأن الإنسان قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن ويكون ناصحا أمينا. قال والنصح لكل مسلم، وهذه جن عبد البجلي يدلك على فضل الصحابة أنه يطبق ما يعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فيها السمع والطاعة لولاة الأمور، وفيها إقام أركان الإسلام، وأيضا فيها النصح لكل مسلم، وهذا كما قلنا من كمالات الإيمان الواجبة. تطبيق جرير بن عبد الله البجلي في ذلك أنه ذهب ليشتري فرسا، فجاء للبائع فيعني ساومه على الفرس، فأعطاه الفرس أو الخيل ب300 دينار، ركبه وفرح به جرير، فذهب ثم رجع للبائع. البائع يخاف أنه يرده عليه، رجع البائع فقال، فنزل على الخيل وأعطاه الخيل، قال يا رجل انظر إنه يسوي أكثر من ذلك. هذا الفرس عن هذه أساطير، لو ظفر بها يقول يعني هذا رزق سقاه الله، هذا أتقى الناس يقول هذا رزق سقاه الله عليه ويكتم ويمشي. أما سيقول ضحكنا عليه جزا الله خيرا انتهى الموضوع، لكن أقصى تقول رزق سقاه الله. أما ترجع إليه وتقول أنا بخستك حقك، من في زمننا يفعل ذلك؟ ذهب قال يا رجل انظر في خيلك إنه يسوي أكثر من ذلك. فالرجل ما يعرف كيف يقول، لأنه راضي ب300 فأعطاه 400 دينار، فأخذ الخيل أو الفرس وذهب به وجاء فوجده يسوي أكثر من ذلك، فذهب فقال يا رجل إنه يسوي أكثر من ذلك. راح وجاء 3 مرات حتى قال له البائع دعني أسألك سؤالا، أنت البائع أم أنا؟ من البائع؟ لما تقول يسوي، ما أنت البائع أم أنا؟ فقال له هي 800 درهم، وأعطاه 800 درهم أو 800 درهم، من 300 إلى 800. يقول إني، ثم قال له إني بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم، ينصح له. لذلك أهم النصيحة في العلماء أن ينصح للأمة بأسرها. هو هذا قال أن ينصح، وذلك طلبة العلم بينه ومنهم، الطالب العلم الذي يكتم على أخيه علما هذا ليس نصح أمين، هذا فيه نقص في إيمانه. يعني لو طالب علم عنده اختبار ويعلم أن أخاه يعني على عواز في هذا الاختبار ولا يعطيه إياه، رزق، طب رزقك الله الاختبار وأخوك على إعواز، طبعاً مش اختبار، ما يكونش كل الاختبار، أخذت مثلاً المضمون سيأتيك السؤال من المكان الفلاني وتكتم عن أخيك إنك كتمت على أخيك، هذا نقص في إيمانك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، وهذا من باب النصيحة، الدين النصيحة. وأيضاً أن تنصح أخاك وتقول لابد أن تدرس الكتاب الفلاني، لابد أن تسمع للشيخ الفلاني، لابد أن تتعلم على العالم الفلاني، ففي إتقان في كذا، هذه من باب النصيحة، والذي يكتمها نقص في الإيمان. هذا إذا كتمها، فما بالك في من ينفر الناس عن مجالس العلم، وهو طبعا مصطلح اللي قاله الشيخ عبد الكريم الخضير قطاع الطرق، يقطع الطريق عن مجلس العلم، هذه مصيبة. نعم، كفى الشيطان مؤونة، تربع عرشه، يعني يمنعك من درس العلم. ودرس العلم الذي يقال فيه قال الله قال الرسول لا يقال فيه شيء إلا ذلك، هذا فوق هذا الإثم. أنا أقول أنت إن لم تنصح فقد وقعت بذلك، فإذا كنت قد تعاليت عن هذا وأنت تقطع الطريق، هذه مصيبة أكبر. لذلك قال الدين النصيحة، قلنا من رسول الله؟ قال ولعمته. وهنا جرير يطبق ذلك عمليا ويقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم. لذلك نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، يعني وجبت عليه النصيحة، وتكون النصيحة نصيحة خالصة لوجه الله جل في علاه متكاملة. قال المستشار مؤتمن. بهذا نكون انتهينا من الدرس اليوم، والفوائد المستنبطة الأسئلة تأتي يوم الجمعة إن شاء الله. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.